كوسمو،
الصوت العربي من إذاعة الكون. معكم في الاستوديو نادرة كمال.
كل التحايا الطيبة أبو ثها لكم أينما كنتم من استوديو الصوت العربي، وكل الأمنيات بمساء حافل بالهدوء والطمأنينة. نتطرق اليوم إلى بعض أقوال الصحافة العربية. تقرير يتعلق بالشاعر الفلسطيني خالد شومالي، نشرة الأخبار ومواضيع متفرقة أخرى. تطرقت الصحافة العربية إلى العديد من المواضيع الهامة. إليكم الآن مستمعي الصوت العربي أبرز العناوين التي جاءت فيها، وزميلة سمية بن دياب.
سيطرة القوات العراقية النظامية على كيركوك من دون مقاومة تذكر من قوات البشمركة الكردية شكل أبرز اهتمامات الصحف العربية التي سلطت الضوء على جوانب كبيرة من هذا الملف ضمن عناوينها الرئيسية. نزوح كبير للكرد نحو أربيل والسليمانية يصاحب سيطرة القوات العراقية على كيركوك تعنون الزمان العراقية. أما المدى العراقية قالت بغداد تطالب باستعادة السيطرة على مطار عسكري وآبار النفط في كيركوك. اتهامات بخيانة كردية وراء تسليم كيركوك للقوات العراقية تعلق صحيفة العرب العالمية وتضيف صفقة قاسم سليماني تقضي باستعادة كيركوك مقابل تعهد حكومي بالإبقاء على نفوذ حزب طالباني. من جهتها كتبت صحيفة الحياة اللندنية بغداد تعتبر الكردستاني في كيركوك إعلان حرب. وتحت نفس العنوان ذكرت صحيفة الشرق الأوسط بغداد الكردستاني في كيركوك إعلان حرب. وإلى جانب الملف العراقي تطرقت الصحيفة أيضا إلى الوضع في سوريا، حيث عنونت أيضا الرقة بلا دواعش سوريين وغموض حول وجهتهم. وفي هذا السياق تكتب القدس العربي عنوانا عريضا على صفحتها الأولى نقلا عن وزيرة فرنسية قولها قتل جهاديين أكثر في الرقة أفضل، وقوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء المعركة الأخيرة. وأضافت الصحيفة مقاتلون من الدولة كانوا ضمن المخططين لتفجيرات فرنسا الأخيرة. إلى الصحف المصرية الآن، حيث تناولت صحف الأهرام الأخبار الجمهورية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بخريجي المبادرة الرئاسية رواد تكنولوجيا المستقبل، بالإضافة إلى عدد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية. ففي صحيفة الأهرام نقرأ وتحت عنوان 400 مليون جنيه لبرامج تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم، بينما علقت الجمهورية تقول السيسي ينتصر للعلم والمستقبل. وحول نشاط وزارة الخارجية أبرزت صحيفة الأخبار الدور المصري في المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، حيث نقرأ تحت عنوان شكري يبحث تطورات القضية الفلسطينية مع نظيره الأردني. إلى لبنان، حيث لا تزال تفاصيل استحقاق الانتخابات النيابية تطغى على اهتمامات الصحف المحلية، وهو ما يبرز في العناوين. الجمهورية جاء فيها بري الانتخابات باتت أمرا واقعا ومخاوف على الاستقرار. الأخبار اللبنانية علقت الحريري يساعد ضد عون. ولأنه موسم الانتخابات ستزداد المزايدات السياسية وتلامس الخطوط الحمراء دون أن تتجاوزها، وثلاثية إقرار الموازنة بعد 12 سنة من الغياب في مجلس النواب تعلق صحيفة الديار اللبنانية في أبرز مواضيعها الذي حمل عنوان الجبيرة للحريري بعد زيارة موسكو المزيد من الواقعية. إلى الأزمة الخليجية وتطوراتها التي احتلت صدارة صحيفة القبس الكويتية، تقول عجلة الوساطة الكويتية تعود إلى الدوران، حيث تحدثت الصحيفة عن زيارة أمير الكويت إلى السعودية. وعن الموضوع تعلق الوطن الكويتية تحت عنوان زيارة أخوية. ما يريده أكراد العراق ليس بدعة تاريخية ولا رغبة محرمة سياسياً، فقد سبقهم جماعات وطوائف وأقاليم كثيرة، منهم من فشل وعاد يكافح لتحقيق حلمه ولا يزال، ومنهم من نجح في تقرير المصير والوصول إلى نقطة الاستقلال. بهذه المقدمة استهل الكاتب في صحيفة الأهرام المصرية مقاله الذي حمل عنوان مصير الأكراد وجنوب السودان. الكاتب يرى بداية أن الانفصال عندما يتحول إلى هدف في حد ذاته وعنوان مطاط يدغدغ به أساسة مشاعر المواطنين، يواجه أزمات معقدة ويجلب لأصحابه مشكلة مركبة. واعتبر الكاتب أن تجربة جنوب السودان تقف شاهداً، وناضل ساستها وعسكريوها ومواطنوها عقوداً طويلة وفازوا في النهاية بالاستقلال عن السودان، وتلقوا دعماً كبيراً من جهات إقليمية ودولية عدة، لكنهم حولوا الإقليم إلى دولة عاجزة عن توفير الحد الأدنى لمقومة الحياة. الكاتب قال: حالة أكراد العراق أشد ضراوة، فالاستفتاء على تقرير المصير وجد ممانعة ظاهرة من جانب قوى إقليمية ودولية كبيرة، ويواجه بانقسام داخلي واضح بين مؤيدي الانفصال ورافضيها. وبحسب كاتب المقال، تشابكات جنوب السودان الإقليمية أقل حدة من أكراد العراق، والقبائل الممتدة في الإقليم لا تربطها أواصر قوية تهدد الدول المجاورة وتفتقر إلى الكثافة العددية اللافتة، والأهم لم يعرف عن طوائف جنوب السودان أنها تخفي أجندة تسعى نحو الاستقلال. ومن منظور الكاتب، فإن العبر والدروس التي يقدمها نموذج جنوب السودان تجعل مصير أكراد العراق في مهب الريح. واستطرد الكاتب بأنه إذا كانت لديه ثقة في أن الدولة المنتظرة سوف تلقى دعماً وفيراً من إسرائيل والولايات المتحدة وغيرهما لتأديب إيران والحد من نفوذها في المنطقة وتطويق سوريا والضغط على تركيا، فقد خاب ظنه. كاتب المقال خلص إلى أنه إذا قدر للاستفتاء الذي أجراه أكراد العراق الوصول إلى محطته النهائية وهي الاستقلال، فالمتوقع أن تواجه الدول التي تحمل عوامل فشلها مصيرا قاسيا. فجنوب السودان وسط كل احتقاناته وأزماته لم يطالب أحد بجدية عودته إلى حضن السودان الأم، لكن في حالة الأكراد الوضع سوف يكون أشد سوادا، فمن الممكن أن يتعرض الإقليم إلى عقوبات إقليمية تزيده انقساما وتدهورا، وتجعل حلم الدولة كابوسا يصعب التفكير فيه مرة أخرى مستقبلا. فهل درس بارزاني ومن معه هذه المخاوف جيدا واستفادوا من مصير جنوب السودان؟
صدرت 6 دواوين باللغة العربية والسابع باللغة الألمانية للشاعر الفلسطيني خالد شوملي، مع العلم أنه مهندس مدني تخرج من جامعة أخن. الزميل حكم عبد الهادي التقاه في ندوة أدبية أحياها في مدينة كولن وأجرى معه المقابلة التالية.
في بداية حديثنا قلت للشاعر خالد شوملي إنه من الملاحظ أن عدد الشعراء العرب كبير نسبيا في ألمانيا، خاصة بعد لجوء آلاف السوريين إليها، فكيف يفسر هذه الظاهرة؟
منذ القدم، منذ وقت امرئ القيس ويعني قبل الإسلام وبعد الإسلام، كان الشاعر هو الأساس، كان الشاعر هو يعني الفارس، وكان هو رئيس القبيلة، وكان هو قائد، يعني هو كان باعتبار يعني الرجل الأساس مثلا، أو عنتر على سبيل المثال هو رئيس قبيلته وهو شاعر القبيلة، وبالتالي كان الشاعر أو الشاعر له مركز، كان له مركز عالي جدا في داخل المجتمع، وهذا ظل محفوظا حتى أيامنا هذه.
وأضاف قوله:
الشعر العربي كان يسهل حفظه لأن هناك علم واضح وعلم العروض يحدد كيف يكون إيقاع القصيدة، لدينا 16 بحرا وهذه الإيقاعات تساعد على حفظ القصيد، وبالتالي منذ الصغر عندما تقرأ قصيدة عربية من تبقى في الذاكرة ويحفظها الإنسان، وبالتالي ينتشر الشعر بسهولة.
ثم تجولت معه قليلا في دواوينه 6 وفيما إذا يمكن تقديمها باختصار إلى المستمعين، وفيما إذا كان هناك خط أو رابط كقاسم مشترك أعظم لهذه الدواوين.
الحياة نفسها يعني هي تجربتي التاريخية منذ الصغر حتى الآن. أنا بدأت في ديوان الأول لمن تضع الوقت، أنا كإنسان فلسطيني عشت تحت الاحتلال، أسأل نفسي لماذا أنت تضع الوقت، أو ابنتي تسألني، هو يعني هذا هو أساس الديوان، ابنتي الصغيرة تسألني لماذا تزرع الورد. أنت تعرف أن هناك دبابات، أن هناك حروب، وهذه الحروب تقتل كل هذه الأشجار، فلماذا تتعب نفسك؟ وجاء الديوان ردا على هذه التساؤلات. فهذا كان الديوان الأول. الديوان الثاني كان معلقة في دخان الكلام، جاء ردا يعني على مثلا قرارات الأمم المتحدة، وأن فلسطين عبارة عن معلقة ما بين قرارات الأمم المتحدة والدخان ووعود الزعماء أو غيرهم، أن الفلسطينيين أو أن الشعب الفلسطيني لم يحصل على حقوق رغم الوعود. لكن هذه كفكرة سياسية، لكن الديوان طبعا ديوان شعر، لا تجد هذه بصورة واضحة، وإنما هناك صور شعرية ولغة شعرية بما يليق للشعر. الديوان الثالث خصصته لقضية الحب الإنسانية، وهو سكر الكلمات. هذا الديوان عاطفي غزلي يتحدث عن الحب بصورته الإنسانية. في الديوانين الأخيرين ضيق منفاك، وأنا لا أريد قصائد منفى، كأنني أحسست أنني في الديوان الأول ضيق منفاك لم أنتهي من معالجة موضوع المنفى، لأنني أنا أعيش في ألمانيا منذ أكثر من 40 سنة، فتطرقت إلى هذا الموضوع بصورة قوية، وأكملت هذا العمل ربما بديواني الآخر أنا لا أريد قصائد منفى، كأنه استدراك وإكمال لديوان ضيق منفى.
علمت منك أنك تعيش في ألمانيا منذ 40 عاما، فكيف تفاعلت مع هذه الغربة الطويلة، وكيف كان تأثيرها على شعرك؟
طبعا الغربة أثرت على أسلوب الشعر وعلى حياتي كاملة. طبعا جذورنا واضحة يعني في الأرض عميقة لا يمكن انتزاعها مثل الشجرة، لكن أغصاننا نحن الفلسطينيين موجودة تصل إلى السماء، وهذه هي قوة الشاعر سواء كانت محمود درويش أو غيره، وتجربة الشخصية. أنت تتمسك بالأرض، لكن أنت خلال الغربة وخلال المنفى تختلط بالشعوب الأخرى، تطلع على ثقافات أخرى، تكتشف أفاق جديدة، أفاقا جديدة تساعدك على تطوير الأفق واتساع الأفق الذي تكتب به. والمنفى يساعد طبعا على الاطلاع على الحضارات والثقافات والشعر العالمي، بما يساعد على تطوير الذات وتطوير الشعر.
ثم نقلنا الحديث إلى الشعراء الألمان، وفيما إذا يلقون اهتمام الأديب الفلسطيني خالد شومري.
أنا أقرأ كثيرا للشعراء الألمان، ولي علاقات مع شعراء ألمان، وترجمت بعض القصائد لشاعرات وشعراء ألمان إلى اللغة العربية. أنا بالإضافة لكوني شاعرا أترجم وأنشر أيضا، يعني أترجم من الألمانية للعربية ومن العربية للألمانية.
وفي ختام حديثنا سألته إن كان يشارك في الحركة الشعرية في العالم العربي.
أدعى دائما إلى المغرب وتونس، ودعيت إلى القاهرة أيضا للمشاركة في مهرجانات أدبية وشعرية. هناك مثلا في المغرب احتفال شعري أو احتفالات كثيرة شعرية تقام سنويا، وأنا أدعى دائما إلى الحضور. وإحدى السنوات قبل سنة ونصف تم تكريم هناك، يعني وقد سميت الدعوة على اسمي بديوان اسمه زهر وجمر، تم تكريمي هناك. وأحيانا تحصل مسابقات شعرية في بلاد عربية، مثلا في مدينة تونس، ووكلت بأن أكون رئيس لجنة التحكيم للشعر، وقد شارك في هذا المسابقة كثير من الشعراء من بلاد عربية مختلفة.
وقبل أن أودع الشاعر خالد شوملي الذي لا يسكن بعيدا عن نهر الراين، استمعت إلى مقطع من قصيدة كتبها تحت عنوان النهر.
أنا النهر والأصدقاء ضفاف، سأعرفهم حين تأتي العجاف، وقد أبطئ السير حين أراهم، فقد قيل بعض الضفاف عطاف. هو النهر عار بدون الجبال، حنان البلاد عليه لحاف.
سيطرت القوات العراقية على مباني حكومية والمطار العسكري في مدينة كركوك، والتي كان متنازعا عليها بين الأكراد والحكومة العراقية. وقبل 3 أسابيع أيد الأكراد استفتاء للانفصال عن العراق. و للإطلاع أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور هاشم التميمي، عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد. أهلا وسهلا بك دكتور هاشم التميمي.
أهلا وسهلا.
بداية، هل لك أن تطلعنا عن الأوضاع في مدينة كركوك، خاصة بعد الهجوم الذي وقع من قبل القوات العراقية؟
الحقيقة اللي حدث أعتقد يعني برؤية مراقب محايد أنه حدث كان استثنائي جدا وغير متوقع للكثير من الخبراء، ويبدو أن اللحظات الحوار الأخيرة والتفاهمات هي التي قادت إلى انتشار القوات العسكرية بقوات كبيرة جدا وانسحاب للجيش مرقب دون أن تكون هنالك تصادمات أو دماء، والعملية تمت بسلاسة كاملة غير متوقعة لا شعبيا ولا حتى على البعد السياسي وبعد الاستراتيجي. والآن القوات تنتشر بأغلب الأماكن، وانسحبت القوات التابعة إلى السيد مسعود البرزاني، وهنالك في ضوء ذلك معطيات كبيرة داخلية وخارجية.
هل يمكن أن يكون موقع مدينة كركوك الاستراتيجي وامتلاكها لحقول النفط سبباً رئيسياً لهذا الهجوم؟
هنالك عدة أسباب. السبب الأول بالنسبة لحكومة المالكي أو لنقول لدولة العراق، البرلمان أيضاً تدخل، أنه رئيس الإقليم المنتهية ولايته كما يسمونه السيد مسعود البرزاني أفقد الدولة العراقية هيبتها وخرق الدستور لأكثر من مرة، فكل هنالك بمقدور الحكومة الاتحادية أن تشرف على الضرائب أو على المنافذ أو على تصدير النفط، وكان بحيث أنه أصبحت على شكل سخرية حتى على شفاه البسطاء من الناس، إنه الحكومة الاتحادية هي بيد مسعود وأصبحت حكومة بغداد هي التابعة، ولذلك الدولة أرادت أن تبسط هيبتها، لا سيما أن هنالك كتل أخرى بدأت تقتدي بمسعود، لو نجح الانفصال لكان تنفصل محافظات أخرى. أيضا أنه الجانب الثاني، صحيح كركوك فيها عدة مكونات، ولذلك من الاستحالة أن يكون مكون يهيمن على مكون آخر، فضلا للبعد الثالث أنه سلف نفط العراق هو موجود في كركوك. هذه العوامل وعوامل أخرى هي التي أعطت أهمية كبرى لكركوك.
من وجهة نظركم السياسية، هل تتوقعون انفصال شمال العراق عن العراق، وخاصة بعد استيلاء القوات العراقية على مباني حكومية والمطار العسكري، هل أصبح الانفصال أمرا من الصعب تحقيقه؟
نعم هذا صحيح. أنا ذكرت هنالك معطيات جديدة. أولا هنالك انكسار نفسي كبير لقوات مسعود البرزاني، وهناك انكسار لبعض القيادات السياسية أنه اعتقدت أنه الآن أدركت أن الخطوة كانت مستعجلة وغير مدروسة. بعد ذلك أن الأطراف الأخرى، الحليف الرئيسي الاتحاد الوطني الكردستاني هو الذي مهد لدخول القوات، وأيضا تعاون وأصدر أوامر للجيش مرقة تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني التابعين لجلال الطلباني انه لا يطلقون النار على القوات العراقية، ولانه كان عندهم موقف من الاستفتاء ايضا قوة التغيير، وبعد ذلك الجماعة الاسلامية، وبرز عنصر اخر شخصية كبيرة من القيادات الكردستانية اللي هو برهم صالح ايضا اسس قيادة جديدة، وبدت هنالك دعوات صريحة لتشكيل حكومة اقليم جديدة بعيدا عن مسعود البرزاني والبدء بشراكة حقيقية مع بغداد.
دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف المتنازعة إلى الحوار وإنهاء العنف، هل سيستجاب لهذا النداء؟
نعم، الشيء اللي يذكر يعني وهذا للحقيقة التاريخية، الحكومة المركزية تصرفت بحكم القوات اللي دخلت لم تشتبك، كانت منضبطة جدا، حتى قوات الحشد الشعبي تصرفت بطريقة منضبطة لأن تحت أنظار القيادات العسكرية، المواطنين تم دعوتهم، الموظفين يعودون إلى واجباتهم، اتخذت الإجراءات لإعادة الخدمات، لا سيما أن البنية التحتية لم تدمر لأن لم تحدث معارك، تتخذ الإجراءات اللازمة أيضا لاستعادة تصدير النفط العراقي، وبعد ذلك امتدت القوات إلى جميع المناطق خارج كركوك، المناطق المتنازع عليها في جلولا وفي خانقين وسنجار وسهل نينوى. الحكومة بدأت عمليات تطمين، وأعلن أنه بإمكان كل المواطنين بما فيهم الذين يتعاطون من أتباع مسعود برزان بإمكانهم أن يعودون إلى وظائفهم وأملاكهم دون مساءلة قضائية.
كان معنا عبر الهاتف الدكتور هاشم حسن التميمي، عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد، شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا.
نأتي الآن مستمعي الصوت العربي إلى نشرة الأخبار الخاصة بالوافدين الجدد وأبرز ما جاءنا فيها. الجيش الألماني يوقف تدريباته لقوات البشمركة، الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف العنف في الأقاليم الكردية في العراق، أوضاع مأساوية للاجئي الروهينجيا في بنغلاديش، مؤتمر لوزراء الشؤون الأوروبية بشأن قمة الاتحاد وبريكسيت، وأخيرا ميشيل عون، لبنان غير قادر على تحمل اللاجئين السوريين. كوسمو
ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين.
طاب نهاركم، معكم نادرة كمال. قطعت قوات الجيش الألماني الدورة العسكرية التي تقدمها لمقاتلي البشمركة الأكراد شمالي العراق، وعللت وزارة الدفاع هذه الخطوة بأسباب تتعلق بحماية الجنود الألمان. يشار إلى أن الأوضاع في شمال العراق متوترة، وذلك بسبب سيطرة الجيش العراقي على المناطق التي كانت في السابق تحت إمرة القوات الكردية. جدير بالذكر أن قوات من الجيش العراقي تسيطر منذ يوم أمس على مدينة كركوك التي تحظى بمكانة استراتيجية نظرا لامتلاكها لحقول النفط. جدير بالذكر أن تدخل الجيش العراقي يأتي على خلفية الاستفتاء الذي جرى مؤخرا في كردستان بغرض الانفصال. يشار إلى أن قوات من الجيش الألماني تدرب وحدات من المقاتلين الأكراد منذ عام 2014 وتزودهم بالسلاح والعتاد بهدف دعم الأكراد في حربهم ضد داعش. بعد تفاقم الأوضاع في الأقاليم الكردية من شمال العراق، دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف المتنازعة إلى الحوار وإنهاء العنف بحسب تصريحات موغريني مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مكالمة أجرتها مع حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي مساء أمس الاثنين. كما أعلنت المفوضة عن إرساء مهمة أمنية مدنية جديدة في العراق تهدف إلى دعم السلطات في إعداد الجوانب الأمنية لاستراتيجية أمنية في العراق، يشار إلى أن معارك قد نشبت بالقرب من مدينة الكركوك الاستراتيجية بعد الاستفتاء على الانفصال الذي جرى نهاية سبتمبر، وكانت وحدات من الجيش العراقي قد توغلت أمس الاثنين إلى مدينة كركوك وسيطرت على مباني حكومية والمطار العسكري. لفتت منظمة كير الإغاثية إلى الأوضاع المأساوية التي يعاني منها لاجئو روهينجيا في بنغلاديش، وأفادت موظفة تابعة للمنظمة بأنه قد تم تكديس مزيد من اللاجئين في معسكرات اللاجئين التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة وأهمها الماء والغذاء، كما تخلو هذه المعسكرات من أي من أشكال المساعدة النفسية والطبية لهؤلاء اللاجئين الفارين من القتل. يشار إلى أن كثيرا من هؤلاء اللاجئين يتحدثون عما شاهدوه من تعذيب واغتصاب في موطنهم ميانمار، وتتهم ميانمار بقتل وتشريد أقلية الروهينجيا المسلمة. يشار إلى أن الأمم المتحدة وصفت ما يجري في البلاد بالتطهير العرقي، الأمر الذي تنفيه الحكومة في ميانمار. يعكف وزراء الشؤون الأوروبية في الدول التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم على التحضير لمؤتمر القمة الذي سيعقد في لوكسمبورغ نهاية الأسبوع، ويعتزم هؤلاء الوزراء وضع اللمسات الأخيرة على الخطط المزمعة فيما يخص سياسة الهجرة والرقمية والدفاع والعلاقة مع كل من تركيا وكوريا الشمالية، كما يطلع المؤتمرون بآخر ما تم التواصل إليه فيما يخص مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس ملف المفاوضات برينا قد صرح الأسبوع الماضي بأنه لا ينصح رؤساء دول وحكومات الدول الأوروبية بالبدء في المرحلة الثانية من المفاوضات حول العلاقات المستقبلية، وذلك بسبب عدم تحقيق أي تقدم ملموس، وأضاف بأنه ينبغي تأجيل هذا القرار حتى موعد القمة في ديسمبر المقبل. وإلى ذلك الحين يعتزم الاتحاد الأوروبي العمل على تحضير المفاوضات داخليا بشأن العلاقات المستقبلية، وذلك بعد إعداد مسودة لبيان القمة. صرح الرئيس اللبناني ميشيل عون بأن بلاده لم تعد تستطيع تحمل الأعداد الكبيرة للاجئين السوريين، وذلك على هامش لقاء مع ممثلي عن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومجلس الأمن في بيروت. وقال إنه يجب العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق المستقرة والأقل خطرا حتى بدون حل سياسي. يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين يبلغ حالياً 1.5 مليون لاجئ، أي ربع سكان لبنان. جدير بالذكر أن بعض الساسة اللبنانيين يخشون من اندلاع توتر بين السوريين ذوي الأغلبية السنية واللبنانيين من الشيعة والمسيحيين. Refugee Radio. Auch im Netz. رقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97 99 33 56 30. نلتقيكم غدا في نفس الموعد في تمام الساعة 6 على اللايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعروفة لديكم. مع أجمل تحيات نادرة كمال، هارون سويس، ومن القسم الفني يانا غراتسيانو. طبتم وطابت أوقاتكم ودمتم في حفظ الله.